الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
ثم أما بعد
بعد أن فرغنا
من تلخيص
بعض البحوث التي تنتقد
حد الإسلام
وذكرنا يعني شيئا من التفصيل في هذه القضية نقوم الآن في أمر أيضا مما أجلناه وهو
الحكم الذي أجل القضية
الحرمية وطبعا ذكرنا أن مقاومه من حسنيه سببا وثقه بالتوحيد بنوعيه العلمي الخبري والعملي التشريعي العبادي فبين الله تبارك وتعالى او ارتضى في الحكم بالشرك بين الشرك في العباده والشرك في الحكميه
فقال عز وجل
ولا يشرك في حكمه احدا وهذه لا النافيه وفي قراءة ابن عامر وهو من القراء السبعة ولا تشرك في حكمه أحدا على أنها لا الناهية أي لا تشرك يا نبي الله أو لا تشرك يا أيها المخاطر في حكم الله تبارك وتعالى أحدا هذا من الحكم في حكم كذلك قالت العبادة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فالأمران كلاهما سواء شرك لله العظيم في قضية يعني الحاكمية كما أشرنا من قبل نحن نفرق في قضية التكفير بين النوع وبين العين هناك كفر النوع وكفر العين أما كفر النوع فهو الحكم على الفعل في ذاته وما ينبغي أن يعتقده كل مسلم في هذا الموضوع الذي نتناوله أما الحكم على الشخص الذي قام بهذا الفعل هل هو كافر أم غير كافر فهذه إلى حد بعيد قضية إجرائية تتعلق بإجراءات المفروض أن يتخذها القضاء الشرعي إن وجد أما إن لم يوجد القضاء الشرعي فيكل الإنسان الأمر إلى أهل العلم يقول فيه قولتهم ولا يجترئ على الكلام من عند نفسه حتى لا يقع تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد جاء بها أحدهما وإذا دفع الرجل الحكم بالكفر عما يعتقد هو في نفسه أنه مسلم وأنه مرع من الكفر ولو أخطأ في هذا الأمر الذي فعله غبا عن أولد أخيه المسلم فإنه يشاب في ذلك حتى ولو لم يصادف الحق ولم يوافق الصدق في هذه الجزئية كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وكما سنقله عنه إن شاء الله في بعض التفصيل فمن اجتهد في رفع الحكم بالكفر على من يشرك به الظن من المسلمين فإنه يساب على ذلك فضلا ولا يؤثم فضلا عن ان يكفر تطبيقا للقاعده المفترى او الذي يساء فهمها وبالتالي يساء تطبيقها من لم يكفر الكافر فهو كافر من لم يكفر الكافر اذا كان مهما بكفره او من لم يكفر الكافر الذي قام دليلا قطعيا على كفره من لم يكفر فرعون او ابا لهب او اليهود والنصارى وهكذا اما من اختلف العلماء في كفره مثلا كذلك الصلاه هل العلماء الذين لا يكفرون ترك الصلاة يعني يعتبرون في النظر العلماء الذين يكفرون ترك الصلاة كفرا هل يقولون رغم أن يكفر الشافعي هو كفر هل الإمام أحمد يكفر الشافعي وأبي حنيفة ومالك وغيره من الأئمة الذين لا يكفرون ترك الصلاة كفرا فهذه يعني هذا فتح لباب عظيم من الفوضى والعدوان على حرمات الله تبارك وتعالى ففي موارد الاجتهاد يعني او في المواضيع الاجرائيه هذه الخلاف فيها امر اخر لو شان اخر سنتكلم عليه بالتفصيل في بعض في قضيه العذر بالجهل ان شاء الله اما الذي يجب على كل مسلم ان يعتقده فهو ان ينكر هذه المنكرات لانه يصحح عقيدته في هذه القضايا ويعلم الحق فيها من الباطل فقضيه الحكم بما انزل الله هي قضية تمس العقيدة مسألة مباشرة هي ركن من أركان قضية التوحيد ولا نقول إنها فقط هي كل قضية التوحيد بحيث نختم معنى العبادة في قضية الحكمية كما يحصل من كثير من الاتجاهات الإسلامية، خاصة ممن تأثروا بكتابات بعض الأفاضل من المتأخرين الذين وضعوا على أعينهم منظارا اسمه الحكمية، ونظروا من خلال الحكمية إلى كل نصوص القرآن ولكل قضايا الإسلام فقط من خلال الحكمية، وبالتالي أهملوا كثيرا من القضايا الحيوية التي تمس العقيدة، وكثيرا جدا من قضايا التوحيد المهمة في دنيا المسلم الأسرية. فإن شاء الله نرجو الأسبوع القادم أو بعد القادم سنأخذ بالتفصيل هذا المنهج، منهج النظر من خلال النظر الحكمية لجميع نصوص الإسلامية، وبالذات عند الشيخ سيد حب رحمه الله وعند المودودي اللذين كان لبعض كتابتهما أثر كبير في يعني أن أساء كثير من الشباب عن فهم كلامهم، فبالتالي وضعوا من هذه المواضع التي فيها نظر أسسا وأبطلوا أصولا وقواعد قد يكون فيها شيء من النظر كما في الغيب إن شاء الله تعالى. أما اليوم فنحن نركز على بيان قضية الحكمية كاعتقاد ويعني تصور يجب أن يحتفظ به كل مسلم في قلبه، يعقد عليه قلبه حتى يصحح عقيدته كما يصححها في كل قضايا التوحيد. فكما ذكرنا إن الله تبارك وتعالى صوت الشرك بين من أشرك بالله في العبادة وثقه بالشرك، كذلك من أشرك بالله في الحكم أيضا وثقه بأنه مشرك ولا يشرك في حكمه أحدا. فالحلال حلال الله والحرام حرام الله والدين هو ما شرعه الله، فكل تشريع من غير الله باطل، والعمل به قبل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه كفر بواح ما نجع فيه. فمن قدم القوانين الوضعية أو أي تشريع يخالف شرع الله تبارك وتعالى على شرع الله، سواء اعتقد أنه مثل شرع الله أنه سواء فقط عن أن يعتقد أنه أفضل من شرع الله، فهذا لا نجاح في كفره وخروجه من الملة. وكل من أطاع غير الله في تشريع مخالف لما شرعه الله فقد أشرك به مع الله، كما بينا هذا الله كلام ذكرناه من قبل في التفصيل في هذا الأمر. إن كان وقوله هو حق التشريع فهو يعني كيقع تحت قوله تبارك وتعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم فسماهم شركاء لما أطاعوهم في قتل الأولاد، وقال عز وجل أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فقد سمى الله تعالى الذين يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله شركاء. ايضا الشيطان سيقول للذين يعني كانوا يشركون به في الدنيا فاني كفرت بما اشركتموني من قبل، وبين في نفس الايات في سوره ابراهيم ان هذا الاشراك لم يكن زائدا على مجرد انه امرهم فاطاعوه، وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. اما الادله على الا حكم الا لله سبحانه وتعالى فهو اكثر من ان تحفظ، يقول تبارك وتعالى حكينا عن يوسف عليه السلام ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم، ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه، وقال عز وجل ان الحكم الا لله عليه توكلت واليه اميت، ان الحكم الا لله يحق الحق وهو خير الكافرين، ولم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال أيضا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، وقال عز وجل له وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، وقال تبارك وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال عز وجل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير، وقال عز وجل وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقال عز وجل قل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب والفصل. فبهذه النصوص يظهر غاية الظهور أن كل غير شرع القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله عز وجل على أمثلة رسله فهذا كفر عظيم وكفر بواح نافر عن ملة الإسلام، ولا يخالف في هذا إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثل هؤلاء. يقول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. الحرام هو الذي حرمه الله، والحلال هو ما أحله الله. فاتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ويقول عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض لتحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. بين الله عز وجل أيضا في كتابه العزيز في كثير من الآيات صفات من يستحق أن يكون له الحكم وحده. وذلك يلفت أنظارنا أن هؤلاء الذين يشرعون من دون الله تبارك وتعالى إذا كانوا يكون مثل هذا الصفات، نعم يكون لهم الحق في أن يعني يشرعوا ويحلوا ويحرموا بل ويعبدوا من دون الله سبحانه الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فهذا إن كانت لهم هذه الصفات التي سنذكرها. أما إن ظهر لنا يقينا أنهم أحقر وأخف وأغل وأغل وأصغر من ذلك فيقف الإنسان بهم عند حدهم ولا يجاوز بهم إلى مقام الربوبية. يقول تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. اقترنت دائما صفة إفراد الله عز وجل بالحاكمية بصفات للرب تبارك وتعالى تشير إلى أن من اتصف بهذا الصفات هو الذي يستحق أن يكون له الحق من دون الله. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي. الله هو ربي، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض ومن أجل ذلك لا حكم إلا لله لأنه هو الذي فطر السماوات والأرض كما في الآية الأخرى: أنا له الخلق والأمر. فتبارك له أحسن الخالقين، له الخلق وله الأمر. الذي خلق هو الذي يحكم. أما أن يخلقنا الله ويرزقنا فنستلزم بالعبادة والتوحيد وبالحكمية إلى غير الله فهذا إكرام بنعم الله عز وجل وفرق العبادة إلى الأنزال والأرباب من دون الله تبارك وتعالى. فانظر إلى الصفات التي ذكر الله عز وجل ويعني أعقبها قوله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. من هو الله الذي له الحكم وحده؟ ذلكم الله ربي، هو ربي الذي خلقني. فهل هؤلاء أرباب أم هم الذين خلقونا؟ وإذ الله ربي عليه توكل وإليه أنيب. من هو أولى فاطر السماوات والأرض؟ جعل لكم من أنفسكم أزواجا، خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء. هل عبد الرزاق السنهوري ولا وجهل العربي أو المصري أو أي إنسان ممن شرعه من الله ورفع القوانين التي تحد شريعة الله هل يتصف بصفة واحدة من هذه الصفات؟ هل هو خلق السماوات والأرض؟ هل جعل لنا من أنفسها أزواجا؟ هل ليس كمثله شيء؟ أم أنه عبد حقير ذليل ليس له إلا أن يعني يحل وما أحل الله ويحرم ما حرم الله. فانظر كيف يعني كفر العباد لدين ربهم تبارك وتعالى وضلالهم عن أصول هذا التوحيد. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. هل فيهم في المشرعين من يستحق هذه الصفات؟ يقول عز وجل: له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال تبارك وتعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. هل الذين يشرعون من دون الله ينطبق عليهم قول يقولون لا اله الا هم او كل شيء هالك الا وجود هؤلاء ام ان هذا الصفات يستاثر بها الله تبارك وتعالى؟ ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هل فيه من يتصف بانه علي وكبير؟ وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة يعني أبديا إلى وراء من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه غير الله من قبله ولعلكم تشكرون. إن الحكم إلا لله يخص الحق وهو خير الفاصلين. هل في هؤلاء الأنداد الأرباب الذين يعبدون من دون الله حين يسألون ويشرعون بأهوائهم هل فيهم من يقص الحق وهو خير الفاصلين؟ إلى جملة عظيمة جدا من الأوقات دائما تقترن إفراد الله الصفة الحجرية تقترن بصفات الله تبارك وتعالى تلك الصفات التي لا يوثق بها أي من الفجرة الكفرة المشرعين للنظم الشيطانية ولا يدعيها أي واحد منهم. لماذا؟ لأنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أيضا لما كان التشريع وجميع الأحكام سواء كانت أحكام شرعية أو أحكام كونية قدرية هي من خصائص الربوبية كما تقدم، فكل من اتبع تشريعا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربا وأشركه مع الله. متى أعطيت حق التشريع وأقررت بحق التشريع لهؤلاء الذين فاعلوا أنت شيئا لهم ينظرون حكم الله ويخالفون شرع الله تبارك وتعالى وأطعتهم في ذلك بنفس التفصيل الذي قدمناه لهم فتكون قد اتخذتهم شركاء وأندادا من دون الله تبارك وتعالى. الشيطان أوحى إلى أوليائه فقال لهم فروا محمدا عليه الصلاة والسلام عن الجبال تصبح ليلا من الذي قتلها؟ فمما يروى أنه أجابهم أن الله هو الذي قتلها أو أخذ روحها، فقالوا الميتة إذا ذريحة الله وما ذبحه الله كيف تقولون إنه حرام مع أنكم تقولون إن ماذا نحرمه بأيديكم حلال، فهل أنتم أحسن من الله وأحلوا ذريحة؟ فأنزل الله عز وجل بإجماع من يعتد به من أهل العلم أنزل قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أجل الميتة حتى وإن زعم الكفار أن الله زكاها أو زكاها بيده الكريمة بكثير من ذهب ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، يعني إن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه لفسق، يعني خروج من طاعة الله واتباع لتشريع الشيطان. وإن الشياطين لن يحول إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون فهذه فتوى ثانوية من الله عز وجل بأن متبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن مشرك بالله العليم. ويقول عز وجل إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال تبارك وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنا عبدوني هذا صراط مستقيم. فكل من اتبع هذه التشريعات الشيطانية التي يوحيها الشيطان إلى أوليائه يكون قد أعبده من دون الله تبارك وتعالى. ويقول تبارك وتعالى أيضا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. لما سأل يعني عبد حازم كيف اتخذوهم أربابا أجابه عليه الصلاة والسلام فقال إنهم أحلوا لهم ما حرم الله وحرم عليهم ما أحل الله وبذلك الاتباع اتخذوهم أربابا من دون الله. أيضا من أفرح الأدلة في هذا أن الكفار كانوا إذا أحلوا شيئا يعلمون أن الله حرمه وحرموا شيئا يعلمون أن الله يعني أحله فإنهم بذلك يزدادون كفرا جديدا مع كفرهم الأول. وهذا جاء في قوله تبارك وتعالى إنما المسيء زيادة في الكفر. كان المشركون أو كان الجاهليون يحرمون شهر المحرم ويحرمون مكانه شهر فقط، يستحلون شهر المحرم ويحرمون رجلا شهر فقط، فهذا هو المسيء، فهذا من تشريعاتهم الباطلة. لذلك قال تبارك وتعالى في حقهم إنما المسيء زيادة في الكفر، فهذا النسيء هم حرموا ما أحل الله وهو شهر فقط وأحل ما حرم الله وشهر المحرم. فهذا منهم كان كفرا لماذا؟ لأنه معاندة ومضادة لتشريع الله تبارك وتعالى، مع أنهم كانوا كافرين أصلا، إلا أنهم لما وقعوا في هذا الأمر الجديد زادوا كفرا على كفرهم. ولذلك قال: إنما النسيء زيادة في الكفر يظن به الذين كفروا يحل له عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فالكفر بالطاغوت ورأس الطاغوت هو الشيطان، لأن كل معصية تقع في الوجود لما تكون بتحريم هذا الشيطان وباتباع أوامره إلى أوليائه، فهو شرط لصحة الإيمان كما يقول عزيزينا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انتقام لها والله سميع عليم. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. والطاغوت أصلا مشتقة من مادة قعر من الطغيان، وهو من زواج الحد: إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فالطغيان فيه مزاج الحد، فالطاغوت لأن من أطاعه في هذا الشرك وهذا الكفر قد يعني طغى وجاوز به حده بصفته مخلوقا مربوبا لله إلى أن اتخذه إلها من دون الله، فهذا هو معنى الطاغوت. فيفهم من هذه الآية أن من لم يكفر بالطاغوت ينبغي أن يعتقد كل مسلم بقلبه في بطلان هذه القوانين، وفي أن هذا كفر ومعاندة ومضادة بتشريع الله تبارك وتعالى. ويقول عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يقول أيضا عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيضا أوضح الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة حال الذين يكرهون ما أنزل الله عز وجل. فقال تبارك وتعالى: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي شق عليهم وعظم عليهم ما تدعوهم إليه. وهذا واضح وحال العلمانيين أداء الشريعة الإسلامية في كل بلاد الدنيا، واضح أنه يكبر عليهم ويشق عليهم ما تدعوهم إليه من تحكيم شريعة الله عز وجل. وقال نوح يقول تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. وقال أيضا: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغفروا ثيابهم وأفروا واستكبروا استكبارا. فانظر إلى شدة الضغط، شدة الضغط الكفار لما كان يدعوهم إليه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، لتغفر لهم والله يدعو إلى دار السلام، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يستمعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فنوح عليه السلام يدعوهم ليغفر لهم: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستعصوا ثيابهم وأفروا واستكبروا استكبارا. أيضا يقول تبارك وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يكفرون بالذين يتلون عليهم آياتنا. وقال عز وجل: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. شوشوا عليه والغوا فيه: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وقال عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال تبارك وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أساس أثيم. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا فإن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وقال تبارك وتعالى: وقالوا قلوبنا في أكلة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقت ومن بيننا وبينك حجاب. وقال عز وجل: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله فنزعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فعلى يعني كل مسلم أن يتدبر هذه الآيات وأن يحضر حضرا كاملا مما تضمنته من الوعيد الشديد، لأن كثيرا من الناس في هذا الزمان بلا شك وأولهم العلمانيون أعداء دين الله وأعداء رسل الله وأعداء شريعة الله بكل البلاد كافرون بهذا الوعيد لأنهم يكرهون ما أنزل الله، وهذا حالهم مع شريعة الله تبارك وتعالى. فكل من قال لمن يشرعون تشريعا مخالفا لدين الله سنطيعكم في بعض الأمر فهو داخل في هذه الآيات، فأولى ثم أولى من يقول لهم سنطيعكم في كل الأمر كالذين يتبعون القوانين الوضعية مطيعين بذلك الذين كرهوا ما نزل الله. فهؤلاء يعني يبشرون والعياذ بالله بأنهم يعني إذا بسوء الخاتمة، وأنهم إذا فتهم الملائكة عند خروج الرسل يضربون فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، لأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط الله تبارك وتعالى أعمالهم. لكن ينبغي أن نفرق هنا بين الرأيين، فالنظام والتشريع قسمان، في تشريع أو نظام إداري ونظام شرعي. أما النظام الإداري فهو الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع، فلا مانع من مثل هذه النظم الإدارية، نظم العمل، نظم المرور، قوانين التي من شأنها أولا هي لا تخضع للشرع في شيء، ثانيا تحقق ما تخضع للشريعة الإسلامية وتتوائم مع المصالح التي شرعتها، وهي أيضا تعين على ضبط الأمور وإتقانها. فلا يعني هذا لا يعد من التشريع أو الحكم بغير ما أنزل الله، كما فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، واستحدث نظما إدارية كثيرة في خلافته لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان نحن إذا تأملنا ما حصل في غزوة تبوك لما تخلف كعب بن مالك وصاحبيه، النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عندهم مثلا قرار تضبط أثناء الجلوس حتى لما حضر ولم رأى، فما علم بتخلف يعني كعب بن مالك إلا بعد أن وصل تبوك. لكن في عهد عمر وجود ديوان الجنود فيه ضبط وإثبات للجنود وإلى آخره. أيضا اشترى عمر رضي الله عنه دار صفوان بن أمية وجعلها سجدا في مكة المكرمة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ سجدا ولا أبو بكر رضي الله عنه. فيعني الأمور الإدارية التي تفعل من أجل أن تفهم الأمور في أمور لا تخالف الشريعة فلا بد بها، تنظيم شؤون الموظفين إدارة الأعمال على وجوه لا تخالف الشريعة، فهذه تنطبق أو يعني هي تقع تحت قواعد الشريعة التي تراعي المصالح العامة للمسلمين. أما النظام الشرعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بالله عز وجل فهو النظام المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض، فهذا تحكيمه الكفر لخالق السماوات والأرض، كدعوى مثلا أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس الإنصاف، هذا الكفر أكبر ضياع يخرج من الملة تماما. الواحد يوافق حكم الله بأن الذكر الذي يتحرك الأنثيين هذا كلام لا يناسب العقل، وأن هذا فيه هضم لحقوق المرأة أو إلى آخر هذه الدعوة الشيطانية، فهذا لا شك في كفر القائل به. أيضا دعوى أن تعدد الزوجات ظلم أو انتقاض حكم الله تبارك وتعالى في إباحة تعدد الزوجات فهذا أيضا كفر بالله العظيم. دعوى أن الطلاق ظلم للمرأة أو أن الرجل الزاني المحصن وقطع يد الثالث هذه أعمال وحشية لا يتوب فعلها بالإنسان ونحو ذلك، فتحكيم هذا النوع من النظام الذي هي مظهره إلى شريعة الله في نفوس الناس وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وأصولهم وأديانهم هذا كفر بخالق السماوات والأرض وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بما يصلحها سبحانه وتعالى أن يكون يعني من دونه مشرع آخر. فهذه يعني بعض المقدمات فيما يتعلق ب يعني قضية الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. أيضا حقيقة يعني قصة القوانين وهي قصة طويلة ويعني تليق إدخالها في بلاد المسلمين لا نقيم بذكره لأنه يستهلك وقتا طويلا، لكن الحقيقة من أجمع ما كتب في هذه القضية كتاب الشريعة الإلهية للقوانين الوضعية للدكتور عمر سليمان الأشقر، الشريعة الإلهية للقوانين الجاهلية. لكن نبتدئ منه بعض المواضع ولن أراد التفصيل فليرجع إلى الكتاب الأصلي. هو يدخل تحت عنوان نظرتنا الى القوانين الوضعيه. فيقول اولا القوانين الوضعيه عارضه عن تحقيق الاهداف المرجوه منها. فالقوانين الوضعيه عباره عن ترجمه وانعكاس لاراء المقدمين، يعني هي في الحقيقه ما تحقق الاهداف التي ترجوها للالتقاء بالمجتمعات وعلاج امراضها وعيالها، لكن الواقع ان القوانين الوضعيه تمثل غالبا المعاني الرفيعه، لا تمثل هذه المعاني الرفيعه التي يجب ان يحققها القانون، وانما تمثل تلك القوانين اراء الحكام والمقننين وتترجم عن انانيتهم وشرعهم وتسجل عليهم سوء النيه وسوء التفكير والتضحيه بالمعاني الرفيعه ارضاء للاطماع واشباعا للغرور. ما الذي وراء القانون الوضعي؟ وراءها بشر. البشر ما صفات هؤلاء البشر؟ القصور، الظلم، الانحراف، هذه صفات الانسان الظلوم الجهول. القوانين الوضعيه حينما تعالج الشيء من المشاكل نظرا للقصور الذي في طبيعه البشر من عدم الاحاطه بامور كثيره تغيب عن العلم البشري، فانهم يتصرفون في خلال ما عندنا فقط من امور، لكن تغيب عنهم اشياء. بعد ذلك لما يطبق القوانين يعني تظهر هذه الاشياء، فيعدلون القوانين حسب ما يتجدد من ايهم، فيغيب عنها ان هناك الحقائق ضعف كثير من الاشياء. اما شريعه الاسلام يعني شريعه الله عز وجل انا يعلم من خلق وهو المصير القبيح، فالذي خلق الانسان انزل هذا الشرع من اجل اصلاح حاله، فهو يعلم بما يصلح الناس، فلا يمكن ابدا ان تمد عنه او تغيب عنه او تخفى عليه خطيئه السماوات ولا في الارض. يعني ايضا القوانين الشرعيه الوضعيه تهجر تماما حق الله، وهذا من يعني من اخبث الاشياء في القوانين الوضعيه. يعني القوانين الوضعيه لا تعرف شيء في حق الله تبارك وتعالى، واضح؟ يعني الزنا مثلا كجريمه، ثم يريد يسقطون وينصون على ذلك كما سياتي بعض النصوص ان شاء الله، يعني ينصون ان ما في شيء في حق الله، في حق المجتمع، في حق الاطراف البشريه، لكن حق الله غير مراعي عندهم، ولذلك يسقطون في المجتمعات العلمانيه قضيه الامر المعروف والنهي عن المنكر. كيف تامر وتنهى؟ كيف تامر المعروف وتنهى عن كل انسان حر؟ ما لم يضر انت حر تفعل ما شئت ما دام المعاصي تتم بالتراضي وعقود الربا تتم بالتراضي الى غير ذلك من وقال شريعه الله. فهم لا يرون في يعني اعتبارهم حق الله، ان هذا حرام لحق الله، انك تغار على حرمات الله حينما ترى المعصيه، فبالتالي تامر وتنهى، تامر المعروف وتنهى عن المنكر، لماذا؟ ان هذا حق الله. اما القوانين الوضعيه فتهدم تماما حق الله تبارك وتعالى وتلغيه، تنظر الى الاخلاق والى العقيده ولا تنظر الانسان نظره شامله. والحقيقه الانسان اذا نظر يعني الى المجتمعات، ارقى المجتمعات التي يسمونها متحضره بالذات العالم الغربي، تجدها نسبه الاجرام فيها هم وضع هذه القوانين التي يتشدقون بها من اجل الامان والترفيهيه والبقاء والتقدم الى هذه الدعاوى. ثم اذا نظرت الى واقع هذه المجتمعات تجدها عباره عن غابات يعيش فيها مجموعه من الوحوش لا يصح نسبته الى البشر، وحوش يعيشون في حاله من الهمجيه والترفي والضياع لا يستطيع ان يتخيلها الانسان. ولو قدر ان يكشف النقاط عن التزوير الذي يحصل في تصوير صورة المجتمع الغربي لا توجد الناس بالذات هنا في البلاد الإسلامية أننا يعني في حالة يعني رقي أخلاقي واجتماعي ويعني عقائدي بيننا وبينهم مشاوز وسنوات تنقطع دونها أسباب الإبل. لا تحلم أمريكا ولا غرب، لا تحلم بعشر معشار ما عليه المجتمعات الإسلامية الآن ببركة بقايا الإسلام الموجودة، فما ظنك إذا كان كل الإسلام مطبقا في مجتمعاتنا. الناس يمون بما نعيش فيه، نحن الان هنا في هذا البلاد نشعر بالنعم لاننا لم نحسبها، لكن اسالوا من يظهر الى هذه البلاد ويرى الضياع، الضياع الذي يعني اذا تكلم الانسان فيه واستغرق ساعات وساعات. فاعلى نسب الاجرام موجوده في هذه المجتمعات التي وضعت هذه القوانين والتي تزين لنا هذه القوانين. يعني افضل شيء نفخر به، انظر اذا ذهبت مثلا الى المدينه المنوره والى مكه المكرمه، منظر يعني الحقيقه نتحدى به العالم اجمع، هذا المنظر هو منظر الرجل الذي الفراح الصراح الذي يجلس في السوق الذي أمام الحرم مثلا مكي أو المدني، فراح رجل بسيط جالس على الرصيف وأمامه أكوان من الأموال، الدولارات، الريالات، الجنيهات، أموال الجميع لبني العالم موجود أمامه في هذه الأكوان، والناس يغدون ويروحون بالآلاف من أماله، والرجل في حال من الأمان يعني بثمرة بركة الإسلام وتربية الإسلام لهذه الأمة خير من أخير الناس. اسألوا أي إنسان مثلا يعيش في مدينة نيويورك، تخيلوا أن مثل هذا الرجل متى لمدة دقيقة واحدة في أفخم حي في العالم وهو من نهاية المدن في نيويورك بتاع المتحدث بحاجة. يعني الأمر لا يحتاج لسؤال أبدا، لن يأخذ الأمر سواء يعني أوقات كثيرة جدا حتى يقتل هذا الرجل ويلهم هذا المال مقبل واضح. ف يعني هذا مما نفكر به الدنيا، هذا منظر يسير جدا يعكس مدى الأمن رغم انحراف المسلمين الآن عن حقيقة الإسلام إلى حد بعيد. فلا يأمن الإنسان يستطيع أن يمشي بحقيبة فيها نقول تمشي يكون لك من يسير لها بضع قيمة اتجاهك وحينما ترى رجل ممكن بالطريق حتى توهم من يأتي عليك أن معك مسدسا حتى إذا حاول أن يقتلك أو يأخذ منك شيء يتوهم أن معك مسدسا. هل ما نحن عليه من البعد عن الإسلام؟ هذه بقايا الإسلام التي بقيت في مجتمعاتنا، فكيف بنا إذا تبدأ الإسلام بكامله في هذه المجتمعات؟ فأكثر بلاد الدنيا أمنا هي أقربها إلى بقايا الشريعة الإسلامية، ما نقول كل الشريعة للأسف، وأكثر البلاد إجراما هي هذه البلاد التي تدعي الحضارة والتقدم وتزين قوانينها الكفرية يعني وتحارب شريعة الله تبارك وتعالى، ويقولون حقوق الإنسان، يقولون حقوق الإنسان. ولو تكلمنا أيضا في ما يسمى بحقوق الإنسان وموقف الإسلام من وثيقة حقوق الإنسان لصار الكلام جدا، فهم يعني كما يسمى الخط هم يتكلمون في حق البشرية أعظم جريمة حينما يصدون الناس عن دين الله. لماذا؟ أن أعظم حق من حقوق الإنسان الذي لا يختلف عليه إثنان، أعظم حق من حقوق الإسلام هي ألا يحال بينه وبين سعادة الدنيا والآخرة، ألا يحال بينه وبين الإسلام، ألا يشوه الإسلام في نظر الناس فيصدونه عن دين الله تبارك وتعالى. من الذي أمر بهذه الشريعة؟ هو الله عز وجل. فلا يمكن بحال أن نقارن بين شريعة الله وشريعة هؤلاء الموحشين. ايضا القوانين الوضعيه انما اتخذت وسيله لتمثيل اعداء الله تبارك وتعالى في ديار المسلمين، فاتي بهذه القوانين حتى تحطم عناصر القوه في هذه الامه، ويعني لا يغيب عنا ما وقع من انجلترا هنا من الانجليز في مصر من افساد في المجتمع المصري من اجل التمثيل لمصالح اعداء الله الانجليز. فقد بين ذلك الشيخ عبد القادر العودة في كتاب الإسلام أو العلماء القانونية وأثار في الكلام وذكر أمثلة كثيرة جدا من الاستغلال الذي كانت إنجلترا تستغل في مصر وتخرب مصر باسم القوانين الوضعية. وأيضا نذكر شيئا منها، أن يقول الشيخ عبد الرحمن القادر العودة رحمه الله يقول إن القوانين المصرية قامت على أساس خدمة الاستعمار ومحاباة الأجانب وتمكين الجميع من الالتصاق بماء الشعب المصري وترك المصريين عن طريق الخير وإبقائهم إلى أطول وقت ممكن تاريخ الجهل والضعف. فالقوانين الجمركية والمالية التي تحمل اسم مصر تؤخذ من جيوب المصريين الفقراء لتضخيم جيوب الإنجليز الأثرياء. ولا يخطئ الإنسان الكثير إذا قال إن الهدف الأول من هذه القوانين هو حماية التجارة الإنجليزية، وقد أتى علينا زمن كانت السلع الرخيصة تمنع فيه من دخول البلاد المصرية إذا كانت تجاحل برخصها السلع الإنجليزية. نعم. أيضا القوانين تلزمنا أن ننشئ الطرق ونعدها للإنجليز، وأن ننشئ السكك الحديدية وننفق عليها لصالح الإنجليز، وأن ننشئ الموانئ ونوسعها لتأوي إليها مراكب الإنجليز، وأن نمد خطوط تلفونية وتلغرافية لخدمة الإنجليز. وبالرغم من ذلك تدخل الى مصر حاجات الجيوش الانجليزيه الى اخره. القوانين المصريه تسمح للاجانب المثقفين الاغنياء ان يعاملوا بالربا المصريين الجغراء الفقراء الى اخره، وغير ذلك امثله كثيره، اباحه الزنا، اباحه بيع الخمر، إلى غير ذلك من الأشياء. أيضا من النماذج التي وقع فيها الظلم الكبير على يد هؤلاء محكمه من شويه وقع فيها من الظلم الفاحش الظلم البين الذي وقع به المسلمين في هذه البلده. ولعلكم اذا رجعتم ايضا الى الوراء وتذكرتم قصه سليمان الحمدي الذي قتل كيلوبر الفرنسي ولا هي فرنسا حماه لهذه القضيه وصاحبها قانون مليون الذي يستخدمون به. ماذا حصل مع سليمان الحمدي؟ قالوا انهم حاولوا معاه الفرنسيين حاولوا معاه يعني بالطريقه الاوروبيه الراقيه في التحقيق فلم يجري معه ذلك شيئا يكون فتنكر معه سلوك ابناء البلد يعلمون ذلك التعذيب فعذبوه عذابا شديدا وانتزع دينه الاعترافات وحصل ان قطعوا يده قطعوا يده وشووها شووا يديه امامه ثم بعد ذلك قتلوه اشنع قتله الفرنسيين لعله ونقص. ف يعني هذا من النماذج والنماذج يكون ايضا الكلام فيها. ايضا بعض الناس تظن انه يمكن ان يحصل لقاء بين التشريع الاسلامي وبين القانون الوضعي فلا يمكن ان تصدر هذه الدعوه من شخص يؤمن بالله ويؤمن بهذه الشريعه ويعلم خطائها. فالشريعه غنيه عن ان تحتاج الى القوانين الوضعيه كما يزين شياطين القانون الوضعي ان يكون يمكن ان يحصل لقاء بين الشريعه الاسلاميه وبين هذه القوانين الوضعيه. يعني يقولون بعباره اخرى رددها اخوانهم المنافسون من قبله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا توفيق بين الشريعه الاسلاميه والشرائع الطاغوتيه. الم ترى ان الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وكن لهم في انفسهم قولا بليغا. ولعل من يتابع التحول الجذري الان الذي يحصل في اليمن بعد اتحاد اليمن الشيوعيه مع الشماليه وما يحصل من تدوير وتجهيز وضغط على العلماء والمسلمين في اليمن من اجل هذا الدستور العلماني الجديد تجد حيل واساليب المنافقين تعود من جديد من اجل فرض يعني هذه القوانين الكفريه على بلاد المسلمين. الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى متى يكون الحكم بغير ما انزل الله عز وجل كفرا مخرجا من المله. فذكر ان الحكم بغير ما انزل الله ينقسم الى قسمين كفر اعتقادي وكفر عملي. ثم فسر القول في الكفر الاعتقادي وذكر انه سته انواع. اما الاول وهو كفر الاعتقاد فهو انواع يعني في كفر اعتقادي وكفر عملي بطريقه الحاكميه. فالكفر الاعتقادي انواع احدها ان يجحد الحاكم بغير ما انزل الله احقيه حكم الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم وما هو معنى ما روي عن ابن عباس واختار ابن جرير ان ذلك هو جحود ما انزل الله من الحكم الشرعي وهذا ما لنزاع فيه بين اهل العلم فان الاصول المتقدره المتفق عليها بينهم ان من جحد اصلا من اصول الدين او فرعا مجمعا عليه او انكر حرفا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قطعيا فانه كافر الكفر الناقل عن المله وهذا كفر الجحود وهذا واضح. الثاني الا يجحد الحاكم بغير ما انزل الله كون حكم الله ورسوله حقا لكن اعتقد ويقول هذا حكم الله وحكم الرسول ان المؤمن هذا من عند الله لكن اعتقد ان حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم احسن من حكمه
من فضلك.
غير الرسول صلى الله عليه وسلم احسن من حكمه واتم واكمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينه عند التنازع، اما مطلقا واما بالنسبه الى ما استجد من الحوادث. اما ان يرى هذا مطلقا واما يقول بالنسبه للحوادث التي جددت فحكم غير الشرع افضل من حكم الشرع واحسن نتيجه تطور الزمان وتغير الاحوال. وهذا ايضا لا ريب في كفره لتفضيله احكام المخلوقين التي هي محض زباله الاذهان وصر فساله الافكار على حكم الحكيم الحميد. وحب الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الازمان وتطور الاحوال وتجدد الحوادث، فانه ما من قضيه كائنه من كانت الا وحكمها في كتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم نصا او ظاهرا او استنباطا او غير ذلك. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. وليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفتوى لتغير الاحوال ما ظنه من قل نصيبهم او عدم من معرفه مدارك الاحكام وغيرها. يعني الذي تغير الاحكام بتغير الازمان هذه القاعده ليست على اطلاقها. هذه الاحكام التي تغير الازمان هي الاحكام التي تكون اسستت على العرف. الاحكام التي تكون اسستت على العرف، العرف متغير ومتبدل، فما كان الاحكام راجع الى العرف فانه هو الذي يتغير تغير الاحكام يعني الذي يتغير تغير الازمان والبيئات. اما الاحكام الشرعيه المؤسسه على الادله فهذه يمكن تغييرها بحال من الاحوال. النوع الثالث الا يعتقد كونه احسن من حب الله ورسوله، لكن اعتقد انه مثله. فهذا كالنوعين اللذين قبله في كونه كافرا الكفر الناشر عن المله بما يقتضيه ذلك من تسميه الخالق المخلوق بالخالق والمناقضه والمعانده لقول الله عز وجل ليس شبه به شيء. هذه حالات الثلاث. الحكم الاول الجاحد يقول هذا ينكر حكم الله يكذب ايات الله فهذا ما في كلام فيه. النوع الثاني ان يعتقد انه حكم الله ويقر بانه من عند الله لكنه يرى ان حكم يعني حكم غير الله او حكم غير شرع الله افضل واحسن من حكم الله. الحاله الثالثه يقر ايضا بانه من عند الله لكن يرى انه مثله. فهؤلاء سواء في الكفر. النوع الرابع انه لا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما عنده الله مماثلا لحكم الله ورسوله طبعا ان يعتقد انه احسن منه، لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. النوع الرابع لا يعتقد يعني طبعا هو غير جاهل فهو بقي من الحالتين الثانيين. بالنسبه للحلقه ليس هو من النوع الثاني الذي يقول اقر بحكم الله لكن حكم غير الله احسن من حكم الله، ولا هو النوع الثالث الذي يقول اقر بحكم الله ولا يقول ان حكم غير الله احسن من حكم الله لكن يقول هو مثله. النوع الرابع هذا ليس من هذا ولا ذاك لكنه يعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم، يجوز الحكم بغير ما انزل الله تبارك وتعالى. فهذا كالذي قبله يصدق عليه الذي يصدق عليه باعتقاده زواج ما علم بالنصوص الصحيحه الصريحه الواضحه تحرمه. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان ظن ان غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هديه او ان من الاولياء من يسعه الخروج عن شريعه محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع القبر الخروج عن شريعه موسى عليه السلام فهذا كافر يجب قتله بعد استكافئه. واضح يعني وهذا للاسف الشديد موجود عند بعض الصوفيه حينما تناقشه بالادله وتبين له يقول لك انتم لكم طريقه ونحن لنا طريقه. واضح انتم تاخذون من العلم والادله وكذا نحن ناخذ مباشره عن الحي الذي لا يموت وربما جاء بعضهم انه يطلع على الناس المحفوظ. واضح هي في الحقيقة ليست لكم طريقة ولا طريقة، هي لكم دينكم واليدين. لأن من جوز بعد بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن هناك طريقا إلى الله وطريق إلى حكم الله غير رسول الله عليه السلام فلا حظ له في دين الإسلام. فمن جوز أن يأتي شريع تشريع بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا لشريعته يجوز التعبد به
فهذا لا حظ له في دين الإسلام. ومن جوز ذلك مدعيا أنه في حاله هذه مثل موسى عليه السلام مثل خبر مع موسى فهذا أيضا لا يقبل منه. لماذا؟ لأن شريعة موسى لم تكن شريعة عامة، لم تكن للناس كافة. موسى إنما بعث في بني إسرائيل، والخبر بعث في نفس الوقت في طائفة آخرين على القول الأرجح أنه كان نبيا. الخبر أقصد الخبر كان الرد إلى أمة معينة على القول الراجح الذي أنه كان نبيا، وموسى بعث إلى بني إسرائيل كان النبي يبعث في قوم خاصة وبعث التي كافة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففي هذه الحالة كان يسع الخبر الخروج على شريعة موسى، اللي هذا له شريعة وهذا له شريعة، والدين واحد طبعا هو لا إله إلا الله الإسلام. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فكل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا طريقا على رأسه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يجوز للمسلم أن يرتاح في هذه الحقيقة في بشارة، لا يجوز أن تتزلزل أو تتزحزح هذه العقيدة أو تهتز لأجل شيء من الشك أو الريب. فهذه لابد كما أنك تقول لا إله إلا الله أن تعتقد بطلان أي شرع غير شرع الله تبارك وتعالى. فموسى لم تكن دعوته عامة، ولم يكن يجب على القبر اتباع موسى، بل قال القبر لموسى إني على علم من الله علمني لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمته الله لا أعلمه. فمصدر العلم هو الله، والشرائع كانت تعدد في ذلك الزمان. يقول صاحب الطحاوية إن اعتقد الحاكم أن الحكم بغير ما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر.
أما النوع الخامس وهو أعظمها وأشهرها وأظهرها معاندة للشرع ومتابعة لأحكامه ومشاقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا وتفريعا وتفكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما ومراجع ومستندات. فكما أن المحاكم الشرعية مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. فهذه المحاكم الآن في كثير من أمطار الإسلام مهيئة مكملة مفتوحة الأبواب والناس إليها أسرار إثر أسرار، يحكم حاكمها بينهم بما يخالف حكم الكتاب والسنة من أحكام ذلك القانون وتلزمهم به وتضرهم عليه وتحسمه عليهم. يقول فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة لأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله بعد هذه المناقضة. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فيا معشر العقلاء ويا جماعات الأذكياء وأولي النهى، كيف ترضون أن تجري عليكم أحكام أمثالكم وأفكار أشباهكم أو من هم دونكم ممن يجوز عليهم الخطأ، بل خطأهم أكثر من قوادهم بكثير، بل لا صواب في حكمهم إلا ما هو مستمد من حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم رفقا أو استنباطا. تدعونهم يحكمون في أنفسكم وبنائكم وأشهركم وأعراضكم وفي أهاليكم من أزواجكم وذراريكم وفي أموالكم وسائل حقوقكم ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يتفرق إليه الخطأ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وخضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم خضوع ورضوخ لحكم من خلقهم تعالى ليعبدوه، فكما لا يسجد الخلق إلا لله ولا يعبدون إلا إياه ولا يعبدون المخلوق، فكذلك يجب أن لا يرضخوا ولا يخضعوا أو ينقادوا إلا لحكم الحكيم العليم الحميد الرؤوف الرحيم دون حكم المخلوق الظلوم الجبور الذي أهلكته الشكوك والشهوات والشبهات واستولت على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات، فيجب على العقلاء أن يرضوا بنفوسهم عنه لما فيه من الاستعداد لهم والتحكم فيهم بالأهواء والأغراض والأغلاط والأخطاء، فضلا عن كونه كفرا بنص قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. في قصة تطبيق القوانين وغيرها في البلاد الإسلامية حقيقة أيضا من تدفعها وجد المآسي والفضائح والخيانات المخزية. فالحقيقة لم يحصل دخول القوانين وغيرها أيضا نتيجة أن الأمة الإسلامية حريصة على ما يسمونه التقدم والرقي وأخذ هذه القوانين العقلية، لا بل حصل ذلك بالقهر والخيانة كشأن كثير من القضايا التي تطرقت إلى بلاد المسلمين بسبب هذه الخيانة وهذا القهر والاستعباد الاستعماري الجديد. أما النوع الثالث يقول ما يحكو به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من الدواري ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعادتهم الذين التي يسمونها سلومهم، يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به ويحصلون على التحاكم إليه عند التنازع بقاء على أحكام الجاهلية وإعراضا ورغبة من حكم الله ورسوله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا يعني صنفان من الناس كفروا في هذه القضية بلا شك. الصنف الأول الذين شرعوا غير ما عند الله، الذين وضعوا القوانين المخالفة لشرع الله حيث يلزمون به العباد والإجماع على كفرهم لا شك فيه. وهؤلاء هم الشركاء الذين علاهم رب العزة بقوله أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمن يعني شرع وحل أو حرم خلاف شرع الله فهو يحكم بإجماع المسلمين، وهذا هو الدليل. وكذلك قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عظم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جريمة هؤلاء وهول أمرها، فبعد أن بين حكم الحاكم الذي يحكم بغير علم والحاكم الذي يحكم بغير الحق وهو يعلم وأنه من أهل النار، تحدث عن الفريق الذي يشجع غير ما أنزل الله ويبدل دين الله، فقال: وأما إذا حكم حكما عاما في دين المسلمين فجعل الباطل حقا والحق باطلا والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروف منكرا والمنكر معروفا ونهى عما أمر الله به ورسوله فأمر بما نهى عنه الله ورسوله، فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين وإله المرسلين مالك يوم الدين الذي له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويقول شيخ الإسلام: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى يعني باعتباره كان أحد الفقهاء الشرعيين وهو طبعا محدث التيار المصرية كما هو معلوم، يقول رحمه الله عز وجل في ذلك: هذه القوانين التي فرضها على المسلمين أعداء الإسلام السافر العداوة هي في حقيقتها دين آخر جعلوه دينا للمسلمين بدلا من دينهم. النقي الثاني: لأنهم أوجبوا عليهم طاعتها وغرسوا في قلوبهم حبها وتقديسها والعصبية لها، حتى لقد تجري على الألسنة والأقلام كثيرا كلمات تقديس القانون، قدسية القانون، حرمة المحكمة. حرمة ولا يقول وحصل منه ذلك في حرم المحكمة، حرم كل شيء حرم، ما في حرم في الدنيا إلا مكة والمدينة، حتى ذكر المقدس ما يسمى حرم. فالآن أهينا الكلمة لأن الحرم الجامعي حتى يقولون لا يعني ممنوع إلقاء الزبالة في حرم سكة التراب، كل شيء بقى له حرم حتى هذه المحاكم تقول حرمة المحكمة وحرم المحكمة. أمثال ذلك من الكلمات، حتى المحامين تجد يصف القاضي بعبارات التضخيم والثناء والمديح وعدالتكم وإلى آخر هذه الأوصاف، كيف يكون عادلا أنه يحكم غير ما أنزل الله؟ من أين يأتي العدل إذا كان في أحكامه يرفع راية غير راية الإسلام وشريعة غير شريعة الإسلام؟ فهذه القوانين ليس لها مكان غير تحت موضع القدر حيث تبادل الأخبار والنجاسات. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في أكبر محفل شهد عمر الصحابة في حجة الوداع، قال عليه الصلاة والسلام: ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدميه، كل شيء من أمر الجاهلية، هذه صفة عموم، ربا الجاهلية، تبرج الجاهلية، حمية الجاهلية، ظل الجاهلية، حكم الجاهلية، فهذا مكان تحت الأقدام، لا أن نضعه فوق الرؤوس ونقف من يتحكم إليه بعدالتكم وفخامتكم إلى آخره. يقول وأمثال ذلك من الكلمات التي يأبون أن توصف بها الشريعة الإسلامية وآراء الفقهاء الإسلاميين، بل هم حينئذ يصفونها بكلمات الرجعية والجمود والكهنوت وشريعة الغاب إلى أمثال ما ترى من المنكرات في الصحف والمجلات والكتب العطية التي يكتبها أتباع أولئك الوثنيين. ثم بين كيف تفرد الأمر بالمسلمين فصاروا يطلقون على هذه القوانين ودراستها كلمة الفقه والفقيه والتشريع والمشرع، حتى القرين أصبح يقول هذا فقيه في القانون، هذا مشرع، ويكون المشرع الحكيم قصد من هذا الوضع كذا وكذا، ويأخذ به هذا الطاغوت الذي يحل ما حرم الله ويحرم ما حرم الله. المحل في نصافه ودليله يمتدح المشرع ويكون المشرع الحكيم. يقول الشيخ احمد شاكر رحمه الله: ثم بين ان المسلمين انحدروا الدرجه وتنازعوا عن الموازنه بين دين الاسلام وشريعته وبين دينهم المقتضى الجديد. ثم بين كيف وقع الحرب الى الضرب الاسفل، فنفوا شريعتهم الاسلاميه عن كل شيء، وصبح كثير منهم كثير من احكامها القطعيه بالثبوت والدلال لانها لا تناسب هذا العصر، وانها شرعت لقوم بدائيين غير متمدنين، فتصلح لهذا العصر الافرنجي الوثني، خصوصا في الحدود المنصوصه في الكتاب والعقوبات الثابته في السنه الى ان قال: وقد ربى، قال الشيخ احمد شاكر رحمه الله، وقد ربى لنا المستعمرون من هذا النوع طبقات ارجعوهم لبين هذه القوانين، حتى صار منهم فئات عاليه الثقافه واسعه المعرفه في هذا اللون من الدين الجديد الذي نسخوا به شريعتهم ونمرت فيه النوازل ليسخرون بها على رجال القانون في اوروبا، فصار المسلمين من ائمه الكفر ما لم يبتلى به الاسلام في اي دور من ادوار الجهل بالدين في بعض العصور. وصار هذا الدين الجديد هو القواعد الاساسيه التي يتحكم عليها المسلمون في اكثر بلاد الاسلام، سواء منها ما وافق في بعض احكامه شيئا من احكام الشريعه وما خالفها. يقول ايضا: والذي نحن فيه اليوم هو هجر لاحكام الله عامه بلا استثناء، وايقاع احكام غير حكمه في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وتعطيل لكل ما في شريعه الله. ايضا بعض العلماء تكلموا في قضيه تحكيم القوانين الوضعيه فليبتدئ من كلام بعض النصوص بالذات العلماء المعاصرين منهم يعني. فمن ذلك يقول شيخ الاسلام في منهج السنه النبويه: ولا ريب ان من لم يعتقد وجوب الحكم بما انزل الله على رسوله فهذا كافر، فمن استحل ان يحكم بين الناس او يحكم بين الناس بما يراه عدلا من غير اتباع لما انزل الله فهو كافر، فانه ما من امه الا وهي تامر بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما راه اكابرهم، بل كثير من المسلمين الى الاسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كتواليك الباديه وكانوا الامراء المطاعين، ويرون ان هذا هو الذي ينبغي ان يحكم به دون الكتاب والسنه، وهذا هو الكفر، فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون. فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار. وقال: ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله، لا بين المسلمين ولا الكفار ولا الفتيان ولا رماة البندق ولا الجيش ولا الفقراء ولا غير ذلك إلا بحكم الله ورسوله، ومن اتبع غير ذلك تناوله قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول ابن القيم رحمه الله: قليلا قريب من كلام شيخ الاسلام فنزيل به، ومعروف كلام ابن كثير رحمه الله ايضا في نفس هذه القضيه، نذكر بعضه. يقول بعد ان ذكر رحمه الله نسخا من الياسة التي يحكم بها السفار، قالوا: في ذلك كله مخالفه لشرائع الله المنزله على عباد الانبياء عليهم الصلاه والسلام، فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام خاتم الانبياء وتحكم الى غير من الشرائع المنسوخه كفر، فكيف بمن تحاكم الى اليافا وقدمها عليه؟ من فعل ذلك فقد كفر باسماء المسلمين. ويقول ايضا الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى: ان الامر في هذه القوانين والعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مجاهرة ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحرر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه. وقال رحمه الله تعالى: سيقول عني عبيد هذا الياسخ العصري وناصروه أني جامد وأني رجعي وما إلى ذلك من الأقاويل، أنا قد يكون ما شاء فما عرفت يوما بما يقال عني، ولكني قلت ما يجب أن يقول أن أقول رحمه الله تعالى. ويقول أيضا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: أفيجوز لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد يعني التشريع الجديد، أو يجوز لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به عالما كان الأب أو جاهلا؟ أو يجوز لرجل مسلم أن يالي القضاء في ظل هذا الياسق العصري وأن يعمل به ويعرض عن شريعته البتة؟ ما أظن أن رجلا مسلما يعرف دينه ويؤمن به جملة لا تفصيلة ويؤمن بأن هذا القرآن أنزل الله على رسوله كتابا محكما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال، ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلانا أصليا لا يلحقه التصحيح ولا الإجابة. وذكر يعني مقالات لكثير من العلماء كلها ينتظر نحو يعني هذه المعاني التي ذكرناها في هذه القضية. فمن شاء فليرجع إلى كتاب فيه تفصيل أكثر بكثير عن تاريخ دخول القوانين الوضعية إلى بلاد المسلمين، وبيان أن هذا ما تم إلا أيضا بالخيانة وما تم إلا بالإكراه كما حصل في كثير من القضايا الأخرى، يعني على يد من أرادوا أن يتخذ المسلمين عن دينهم وعن عقيدتهم. هناك بعض الأسئلة نحاول أن نجيب عليها باختصار. هناك بعض الناس لهم عندي نقود من أيام الجيش كثلاث، فمنهم لم أعرف منازلهم كانت أخرج الحصان قطرة في الأمان. أنا إذا فهمت عليه أن يتحرى ويجتهد ويبذل أقصى وسعه في سبيل الوصول إلى أصحاب هذا المال هذا السيد، فإن أجل عين الوصول إليهم فيمكن أن يخرجه صدقة، يعني بنية أن يصل ثواب هذه الصدقة إلى هؤلاء. فإذا ما وقع على أحدهم في يوم من الأيام ولم يجد ما فعله بالمال فعليه أن يضمنه له. الله أعلم. هل يجوز مؤكلة والد ودعوته إلى طعام وقد صرح بالكفر وعدم الايمان برساله محمد صلى الله عليه وسلم؟ وماذا يجب على زوجته المسلمه؟ وهل ابنته يجوز ان تتزوج بولايته؟ اما اذا كان رجل يقرح بانه كافر ولا يؤمن برساله محمد عليه السلام فلا في شك هذا اخو ابو جهل وابي لهب، ما لا حظ له في الاسلام، واحد يصرح انه بريء من الاسلام وانه لا يؤمن برساله الرسول فهذا كافر مشرك، فتنقطع الولاية بينه وبين المسلمين. هذا إذا مات لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يصل مع إخوانه اليهود أو النصارى أو المشركين، لكن لا يصل في مقابر المسلمين. ومن مظاهر انقطاع الولاية أيضا أنه لا يعرف فريضه المسلم ولا يورث أيضا. الأمة تتبرع منه في كل صور البراءة. ومن مظاهر انقطاع هذه الولاية أنه لا يجوز له أن يلي زواج ابنته، لا يصح ان يكون وليا لابنته في التزويج، ولكن يليها اقرب الاقربين من العصبه في امر الزواج. يعني اذا كان الاب او اذا كانت المراه لها ابن مثلا يمكن ان يزوجها او اخوها او عمها، حتى ترتيب العصبه يعني المذكورين في الميراث. أما المعاملة فإن كان يعني يؤذيها بسب الله مثلا سب الرسول عليه السلام فيقاطع ويهلك، وإلا فإنه يجوز أن يتكلم يعني هذا الكفر كفرا أصليا. فمعروف حديث أثناء رضي الله عنها حينما أتت النبي جاءت أمها تصلها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أمي مشركة وإنها قد أتتني فهل أصلها؟ فنزل قوله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فأما من كان محاربا لله ورسوله عليه السلام صدا عن سبيل الله فلا يوصل. أما إن كان مشركا بهذه الكافية وبهذه الضوابط التي ذكرت في سورة الممتحنة فلا رأس من صلته بالهدية ورضا الله عنه. رجل يرتكب أكبر الكبائر مثل كذا وكذا فماذا تنصحه من أجل يعني ملايين؟ يعني ما في شك ينصح بالتوبة من هذه المعاصي والمبادرة إلى التوبة قبل أن يأتيه الأجل، يعني ثم إن الله تبارك وتعالى هو بالنصاف. فكل من يعني الإنسان فرمات الله تبارك وتعالى وتعدى على أعراض الآخرين فيحذر أن ينتقم الله منه بأن يقع ذلك في عرضه هو أيضا. فباختصار شديد لضيق الوقت ننصح مثل هذا أن يقرأ كتاب الدواء الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، فإنه قد ودي سؤال لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى عن رجل وقع في معصية وأخر مقدار المعصية واستحكمت عنده بحيث أنه لا يكاد يستطيع أن يفارقها فكتب هذا الكتاب وفرق في عامة أنواع المعاصي المنتشرة وأجاز وأبدع في التحذير من المعاصي وبيان آثارها وعقوبتها في الدنيا والآخرة. فننصح جميع الإخوة والجماعة وجه قراءة الكتاب بين وقت وآخر لأنه مفيد وعظيم البركة. هل يجوز حلق اللحية من أجل تكبيرها؟ يقصد أن الحلق يعني يهيج اللحية ويسرع من هنا لا يجوز، ونص العلماء على أن ذلك يجوز فالغاية لا تسول الوسيلة. ما حكم الإسلام في الأهرامات والآثار المصرية القديمة؟ أما ما كان على هيئة التمثال لكائن حي فقطعا يجب قطع رأسه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة. أما الأهرامات وآثار الفراعنة أعتقده في قلبي وأدين الله تبارك وتعالى به، يعني أن هذه الأشياء أكرم للشعب المصري أن يزيلها من الوجود تماما وينسفها نفسه ويضمها تدميرا. لماذا؟ لأن هذه رمز الهوان والذل الذي يوقن به المصريون الذين كانوا يعبدون ملوكهم، فهي في الحقيقة رمز الذل والهوان وليست مجمرة بالفخر والاعتبار. هذه حجارة أناس وثنيين كل ما تركوه هنا وهذا الأحجار شوية حجارة ما هي حجارة القدماء المصريين، شاهد حجارة وثنية وشرك وعبادة الشمس وعبادة الملوك إلى آخره. فهذا الأمر نبرأ إلى الله عز وجل منه ولا فضلا عن أن يعني يستخبر به الناس ويراها المسلمون على الأسجاد بهذا التراث الحجاري لا الحضارة، تراث الحجارة والطوب والوثنية والشرك. فلا يصح إسلام مسلم حتى يتبرأ من هؤلاء الوثنيين المشركين. ما حكم صلة الأرحام في إخوة أشقاء ظهر من بعضهم كونهم من بعض جماعات التكفير وإلى حد تكون الصلة بهم؟ أول ما يجب أن ينصح هؤلاء وتقام عليهم الحجة على يد من يستطيع أن يقيم الحجة ويدفع عنهم الشبهة حتى لا يبقى لحل به المدفع. فإن أقروا على هذه البدعة فينبغي أن يجتنب الإنسان يعني مجالستهم مجالسة المناظرة ويعني المناقشة. فإن كانوا داعين ونشطين إلى هذه البدعة فالأولى أن يجتنبهم الإنسان حتى لا يؤثروا في قلبه وهو لا يشخص. والله أعلم. ما الحكم العمل في المصالح الضرورية ومصالح الجمارك؟ وما حكم العمل في نوادي الضباط إذا كان العمل في الحسابات أو في الورش كتصليح العربات؟ أما نوادي الضباط فمشكلة ما فيها مشكلة والله أعلم. أما المصالح الضريبية والمصالح الجوارح فظلم ومكوس، والله أعلم ما يجوز ولا تعاونوا على إثم الرجال. توجد جمعيات في كثير من الأماكن تدعو أعضائها بكتابة أنامل عن أعضائه عند وفاته، فما الحكم في التبرع بالأعضاء مقابل المال؟ هذا سؤال ثاني، هو في حكم التبرع بالأعضاء وحكم قبول المال، هو المفروض سؤالين. لكن على أي أحوال الله تبارك وتعالى أعطاك هذا الجسد، ليست هذه عطية تمليك، أنت لا تملك نفسك، أنت لا تملك دمك، هذه عارية. فالله عز وجل أعطاك النعمة والصحة والعافية والأعضاء، هذه للمنفعة لتملك نفسك، أنت تملكها. والدليل أنه لا يجوز لك أن تنتحر مثلا، لا يجوز لك أن يعتدي على هذا البناء الذي بناه الله عز وجل، هو هذا الفضل والصحة والعافية، مش ليست ملكة أنت، هذه عارية ملك الله. أما دورك أنت فلك الانتفاع بها فقط، أما أن تبيع كلية وتبيع العين وتبيع أعضاء الإنسان، ما هو عبارة عن قطع غيار بشرية حتى ينتهي بهذه الصورة. فالله أعلم، اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة، لكن يعني الذي أعلمه والله أعلم أنه لا يجوز التصرف في الأعضاء، لأنها الله عز وجل منح إياها على سبيل الانتفاع بها، وأنت لست تملكها في الحقيقة حتى تبيعها أو تتبرع بها. لا يجوز التصرف في الأعضاء. وفي كتاب للدكتور عبد السلام الطبري حفظه الله، حكم نقل أظن وزراعة الأعضاء البشرية، كتاب جيد في غيره، انتهى فيه إلى بيع، إلى يعني عدم جواز بيع الأعضاء البشرية. وكذلك كتاب للشيخ الغماري على سفيته رحمه الله، لكن هو أجاب رجل في هذا الكتاب وانتهى فيه في المنع. وهناك فتوى من المجمع الفقهي للفعلية يبيح الانتفاع بالأعضاء بشروطها. نشرت بعض الجرائد أن ختان المرأة ليس به دليل شرعي ويجب منعه لأنه إهانة المرأة ومذلة لها. وفي كتاب فقه السنة يقول إن حديث ختان المرأة كلها ضعيفة. سبق أن تكلمنا في دروس الفقه في هذا القضية، وبينا أن صحة بعض الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نزه أم عطية الأنصارية التي كانت محصورة، ضعف التوجيهات التي فيها تتقى وضعفات هذه المسألة. وقلنا ان حكم ختان المرأة ليس في نفس قوة حكم ختان الرجل، فالرجل يجد ختان الرجل. من شدد في ذلك حتى قال انه لا تصح الصلاة ولا تؤكل ذبيحته الى اخره، الذي يغلب هو غير مفتون. اما بالنسبة للمرأة فالاحرق والله اعلم انها مكرمة، يعني لا نقول سنة طبعا، لكن نقول مكرمة تأدبا في النص، فهي مكرمة يعني مستحب أفضل أن يكون ذلك، لكن بشروط. إذا ولي هذه العملية من يتقن الطب ويعني الجراحة مثلا، بحيث أنه لا يتجاوز الحدود التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لأم عطية، يعني اخطبي ولا تلهيكي أو أشمي ولا تلهيكي، إذا تأملنا يعني هذه الضوابط وهذه القيود، يعني نعلم أنها فيها ضمانات كافية حتى يقع ما يقع من يعني من الظلم او العدوان من بعض الخاطبات الجاهلات. فالمشكله هي ان الناس يعهدون لهذا الامر الى الجاهلات من النساء او غيرهم دون اهل الاختصاص. فحتى العلوم يعني كتب العلوم الطبيه تقر ان في هناك بعض الحالات ينصحون فيها باجراء الختان لبعض النساء. صحيح. يعني وأيضا هناك حالات لا تقتل فيها المرأة. فعلى أي الأحوال القضية فيها كلام طويل، والدكتور عبد السلام كان أيضا بحث قيم وراها في هذه المسألة، اسمه ختان الذكور وحفاظ الإناث، فيمكن أن يراجع. فكل من يشوش به هؤلاء الذين يقومون بالحملات تلو الحملات الوقت الآخر حول هذا الختان، إنما هم يركزون على الأخطاء التي تقع من الجاهلين، لا الأخطاء والتي حرق الشرع على تجنبها، فبالتالي تستوي عملية يعني ختان الإناث مع أي عملية جراحية حتى مع ختان الذكور، والتي إن وكلت بمن هو جاهل بقوانين الجراحة أو التعقيم، فيمكن أن يحصل في أي عملية النزيف نتيجة هذا التقطيب، أو يحصل تلوث أو يحصل كذا أو كذا، فهذه المضاعفات تقع على يد أي إنسان غير خبير. واضح. لكن إذا وصل الأمر إلى أهل الخبرة والإتقان، هم الذين يستطيعون يعني تقدير هذه الامور. فالله تعالى اعلم. هل كلمه قوانين موافقه للشريعه كلمه صحيحه؟ وهل يجوز تقديم الشريعه؟ هذا يعني يرجع الى الكلام اللغوي في معنى كلمه القانون واصل كلمه القانون. ولكن المهم يعني لا مساحه في المصطلح. المهم المضمون ان رافق حكم الله وتحقق حكم الله وشريعه الله دون غيرها من القوانين الصوتيه. اما تقديم الشريعه فتاكدنا ان هذه عباره عن الاعيب وحيل يصدون بها الناس عن دين الله. الاعيب وحيل يعني نحن بجاري تقديم الشريعه وهي عباره عن مسوغات او مبررات للتكاسل والاهمال في قضيه تطبيق الشريعه. يعني تعودنا على هذا كحجه فقط. تقديم الشريعه هذه مشكله واضح. يعني ان وضع الاحكام الشرعيه في صوره قوانين مثل متون حتى يلجا بها القضاء. لكن الاقرب ان يوكل ذلك الى القاضي الذي وصل الى مرحله الاجتهاد وتعب العلم بحيث يرجع هو الى الادله والتلخيص. لكن على الاقل اذا حكمونا بقوانين يعني شرعيه مقننه موضوعه في المواد فهذا اهلا من الحكم بالقوانين الطاغوتيه الكثيره. اما الاخ هنا يسال عن له يعني زوجة يعني يتقي الله في حق زوجته ويدفي عن هذه الاخت لكن له كان من قبل خاطبا اختا اخرى فهو يعني ما زال حريصا على يعني او متعلقا بها فيسال يعني هل اطلق زوجتي واعود الى خطبه الاخت مره اخرى؟ يعني سبحان الله يعني هل هذا هو العلاج الوحيد؟ ليس هو العلاج الوحيد البتر بهذه الصورة. ما دامت الأخت نعمة من الله عز وجل عليك فاشكر نعمة الله حتى يذيبك الله فتتزوج من ابنتين. لا والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لم يرى للمتحبين مثل النكاح. فأفضل علاج لتعلق القلب هو النكاح الزواج. فهذا هو العلاج السهل والطبيعي ولا يخشى اي ضرر في ذلك. فان الله تبارك وتعالى وعد المسجد كان قصيرا لا يغنيه بل تفصل وضمن الله عز وجل كما جاء في الحديث ثلاثه حق على الله عونهم الناجح يريد العفاف حق على الله ان يعينهم ويبارك له منهم الناجح الذي يقصد بذلك العفاف عما حرم الله تبارك وتعالى. فيقول بعض السلف التالف الغنى في النكاح فعلاج الفقر ان يتزوج. ليس كما يصور يعني بعض الناس انه يخاف من الفقر. يقول تبارك وتعالى وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ذهبت لزياره اخوه الله لقريه مزوره لي وعندما كان وقت صلاه المغرب قلت لهم هيا بنا نصلي في المسجد فامتنعوا. وعندما سالتهم عن مكان الجنب ان امام المسجد ابتدا الخطيب ولا تجوز صلاه وراءه واقاموا صلاه المسجد لاحدهم وذهبت وصليت في المسجد. لا حكم الدين في ذلك. طبعا القضيه قضيه الصلاه خلف المبتدع او الفاسق. طبعا المبتدع بدع لا تكفره لا تكفره الا منه فيها تفصيل وذكرناها مرارا وقاعدتها انك اذا كنت قادرا على تغيير الامام المبتدع او المتلبس بالمعصيه ان كنت قادرا على تغيير هذا الامام فيجب عليك ان تغيره ودليله وتعين العدل مكانه. وإن كنت عاجزا عن ذلك فإما أن تصلي في مسجد آخر إمامه رجل عدل منطلق بالشرع. وإن لم يوجد مسجد آخر ولا تقدر على تغييره إلا بإحداث فتنة في أهل المسجد فتغادر هذا تصلي وراءه. فإذا صليت في بيتك فأنت المبتدع. ونواقض صلاة الجمعة لأن الإمام مبتدع يبقى هو المبتدع. تخرج وتصلي. وحتى الإمام أحمد كان يخرج يصلي خلف الجهرون الذين كانوا يقرون بخلف القرآن ثم يعيد في بيته. وأنا لا أقول صريح لكن الناس الآن ليس ذات قوة اجتماعية أكثرهم من لا يتخلف عن صلاة الجمعة للأسف يتخلف. لكن المفروض أن المساجد كثيرة تتحرى أعظم الأمة وتصلي خلفه إن كان في مسجد نفس صار عليه أو تستطيع عزل الإمام الفاسق أو المبتدع بدون إحداث فتنة فيجب عليك ذلك. وإن لم يوجد مسجد آخر إمام وعبد ولا تستطيع تغييره إلا بإحداث فتنة فتصلي خلفه ما لم تكن بدعته يعني تخدع في إسلامه. أما كلمة مبتدع وصوفي كجرح غزوة هكذا لابد أن يفصل الجرح وإلا فبعض الناس كثيرا ما يصدقون كلام علماء الطريقة غير صحيحة. فصوفي مثلا صحيح الصلاح
مذموم، واعتدنا على ان الخرج هنا يقطع، ولكن لابد ان تتبين من المقصود من كلمه الصوفيه. كثير من الناس يعني يريدون بكلمه الصوفيه الجانب الروحي او العاطفي، الجانب الذي يهتم بالتربيه بتزكيه الله بذكر الله باداء حقوق الخلق باحترام المشايخ بكذا وكذا. فهذه المعاني هي معاني اسلاميه هي من الحق، لكن بعض الناس يتجاوزون ويصفون عليها وصف الصوفيه. وبعض الناس يفهمون الصوفيه بمفاهيم اخرى فيها كثير جدا من البدع والضلالات، قد تصل في اخطاء من الكفر كواحد الوجود والحلول وهذه الشبهات وعباده القبور، هذا كله يدخل تحت كلمه الصوفيه ايضا. صحيح اننا ينبغي ان نحتمل عن استعمال هذه العبارات الموهمه اخذا من قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، امرهم الى استعمال الالفاظ التي نفس لها فيها. لكن مع ذلك اذا حصل مثل هذه الاوصاف شخص يوصف انه صوفي فانه يجب الحكم عليه مثلا بحكم الصوفي الكافر خارج ومن يرتفع عقيده كفريه. لكن صوفي لابد ان يكون ماذا تقصد بصوفي؟ ما الذي لا يقصد هذا الصوفي؟ هل لانه يذكر الله كثيرا؟ اذا نحن كلنا صوفيون. واضح؟ لابد ان تبحث ما معنى كلمه الصغيرة يقصد بصوفي، فجاء الظلم ان كلمه ينفع. كذلك كذا ممكن تدعى واحده في الامام تقدح في اسلامه اذا كان بدعا محصورا، وممكن عن طريق البدع في الامام او المؤذن الذي لا تقدح في اسلامه، عشرات البدع تكون في امور خفيفه. فينبغي ان يكون الدرس متكررا حتى ياتي الجواب الصحيح، وما دام ذلك الرجل لم ياخذ من دائره الاسلام، واذا كان ميزه المكان لهذا المسجد فمن صلى اليه فهو مبتلى، هو المبتلى. من تخلف عن الجماعه المقسمه على ذلك فهو المبتلى، ولا يحتج بان الامام مبتلى، يعني ما دام عرف قبله الذي اقراه. هل يجوز لرجل رجل ملتزم ان يصغر عوره رجل مثله امام التلفزيون وهذه المطالعه وكرة القدم حرام؟ أما عورة الرجل فمعروف الخلاف فيها من يعني حديث كثيرة والكلام في هذا يقول، لكن الأحرق القول بأن الفقه عورة، وهذا يعني كما ثبت بالفعل أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن عورة الرجل ما بين ركبته وصدره، أي عورة الرجل. بعض العلماء رد أن يقع على الأدلة المتقابلة في هذه المسألة، فقالوا إن من العورة ما يجوز كشفه ولا يجوز النظر إليه. فالعورة المغلظة لا يجوز كشفها ولا النظر إليها، أما ما خلاف ذلك من بين السرة والركبة فيجوز كشفه لكن لا يجوز النظر إليه. فعلى القولين الذين ذكرناهما لا يجوز الانسان ان ينظر كما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدرج فخذك ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه المناظر الصالحه التي تكون لمن يسمى لهم يعني المصارعه وهذه الاشياء ضمن لا يليق ابدا لاي انسان عنده فيه ان ينظر الى هذه الاشياء. هذا اذا كان من الرجال، فما بالك اذا كان يجمع النساء يعني الحريم كي ينظروا الى هذه المناظر الفضيحه السيئه. اما كره القدم فلا يشترط ان في كره القدم تكشف الفخذ، فاذا لم يحتل بها شيء من المحرمات كيعني تضيع وقت الصلاه كان تكون على مال معارضه ماليه او يحتل بها سبع وقذف وشطائم وعصبيات وهذه الاشياء فقد تقع على بعض الاذاعه. نعم، إلا إذا تكلمنا بعموم الحديث كل شيء ليس من ذكر الله فهو لغو أو سهو أو باطل إلا ثلاثا كما ذكرنا في قبل هذا الحديث. يعني ملاعبة رجل امرأته وخير رجل بين غرضين وتأليل رجل تركه. نعم، فمثل هذه الأشياء، لكن الله أعلم يعني قد يخرجها ليس ليس له نجاح من خطر هذه فقط، لكن ينبغي الإنسان أن يهتم بالرياضات الذي تعود عليه بالنفع هو. فالنظر لا يعود عليه غالب بنفع كثير الا تضيع الوقت، والنقاط في هذا انتهى من كشف العورات وغيره. لكن ممارسه الرياضه التي تقوي على الجهاد على الامر المعروف انها ممكن تقوي البدن كما كان يقع في الحنفه في رايهم في انحراف المجلس، هذا يعني لا باس به. والله تعالى اعلم.